شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع قريب مجيب. في هذا الجامع المبارك، جامع الراجحي في حي الربوة أو الروابي بالرياض، نبدأ في هذه الليلة المباركة في اليوم 19 من الشهر الخامس لعام 1424 بالتعليق على المنظومة المسمات المنظومة البيقونية. وهذه المنظومة نظمها صاحبها في علم مصطلح الحديث، ولا شك أن العلوم أيا كانت قد خدمها علماء هذه الأمة المباركة، وأبدوا جهودهم وجدهم واجتهادهم، فسخروا أوقاتهم وأعمارهم وعقولهم لهذه العلوم الشرعية المهمة الكبيرة. وهذه العلوم أخذت في تاريخها أطوارا كبيرة حتى استقرت على ما نعرفه الآن من أن العلوم الشرعية علوم تفرعت وتنوعت وتعددت، فمنها العلوم الأصلية وهي التفسير والحديث والتوحيد والفقه، ومنها العلوم المتفرعة لتأصيل هذه العلوم، ومما تفرع عن علم الحديث التأصيل لعلم الحديث لكي يستطيع الدارس وطالب العلم أن يفهم هذا الحديث، يفهم إسناده ويفهم مصطلحاته، ويتوصل بالتالي إلى المقبول منه والمردود. فجاء علم المصطلح وأخذ أيضا أطوارا كثيرة ليس هذا مجال تفصيلها، حتى استقر في القرون المتأخرة المنهج الذي يبدأ به طالب العلم في دراسة علم الحديث ومصطلحه. ومن المعلوم أن التدرج في طلب العلم من أهم منهجية طلب العلم، فلا يمكن الإنسان أن يغوص في البحر العميق دون أن يبدأ تعلم السباحة في البرك الصغيرة. فلو ذهب مباشرة إلى البحر العميق قد يغرق، ومن ثم لم يستفد. فكل علم من العلوم الشرعية ولله الحمد والمنة فيه المختصر وفيه المتوسط وفيه المطول وفيه المتون وفيه الشروح. والمصطلح الذي غايته أو غاية معرفته معرفة الحديث من حيث قبوله أو رده، أو التوصل إلى الطريقة التي يصل بها طالب العلم إلى معرفة الحديث من حيث قبوله أو رده. فكان أهل العلم المتأخرون يبدأون بالتدرج في معرفة المصطلح بهذه المنظومة البيقونية، فهي تحتوي على 34 بيتا، وموضوعها مصطلح الحديث، ولكنها أتت بمتفرقات في المصطلح، فهي لا تعطي تعريفا كاملا للمصطلح، وإنما تفتح الباب لطالب العلم لمعرفة ألفاظ ومصطلحات هذا العلم، ولا يكمل تعلم هذا العلم إلا بالمواصلة مع ما بعدها من المتون، والتدرج في علم المصطلح أن يكون بعدها نخبة الفكر للحافظ بن حجر رحمه الله، الذي استقر عنده الاصطلاح فجمع المصطلح في هذه النخبة، ثم شرح هذه النخبة بنزهة النظر، وتتابع شرح أهل العلم لها، لأنهم واصلوا دراستها وتواصوا عليها. وهذه المنظومة هي مثل ما ذكرت وأشرت إلى أنها مصطلحات متفرقة تفتح الباب لطالب علم الحديث. لا نطيل في هذه المقدمة، ولذلك لن نستفيض في شرح هذه المصطلحات، فسنتعامل معها بمستوى كونها فتحا للباب، لا بمستوى التفصيل لما فيها من المصطلحات، لأن التفصيل قد يربك المستمع والمتلقي إذا لم يكن عنده خلفية سابقة في هذا العلم. لذلك سنتعامل مع شرح هذه المنظومة بمستوى ما كانت له لفتح الباب، وإذا يسر الله سبحانه وتعالى لقاء آخر ندلف إلى ما هو أوسع من النخبة أو غيرها، فسيكون منهجنا بهذا الشكل بهذه الطريقة، فقط نعلق بما يوضح هذه الأبيات، لن نفصل، ونحاول ألا يكون هذا الاختصار مخلا بإذن الله تعالى. وإذا كان ذلك كذلك فنتعامل معها في هذا الضوء، وفي نهاية الجلسة من كان لديه سؤال يكتبه في ورقة، ونخصص وقتا للإجابة على هذه الأسئلة. نبدأ على بركة الله بهذه المنظومة. إذن يهمنا الآن أننا نعرف أن موضوع هذه المنظومة في مصطلح الحديث، ومصطلح الحديث غايته وهدفه معرفة ما يتوصل به إلى قبول الحديث أو رده. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم يرحمه الله تعالى: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل،
يشذ
إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله، لا كالصحيح اشتهرت، وكل ما عن رتبة الحسن قصر، فهو الضعيف وهو أقسام كثر، وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع، والمسند المتصل الإسناد من رويه حتى المصطفى ولم يبن، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، مسلسل قل ما على وصف أتى، مثل أما والله أنبأني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط وكل ما لم يتصل بحال إسناده إسناده منقطع الأوصال والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلس النوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل ممن فوقه بعن وأن والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف
أوصافه
بما به لا ينعرف وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على راويه وما بعلة غموض أو خفا معلل عندهم قد عرفا وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرف حقا وانتخه متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فاخشى الغلط والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد والكذب المختلق المصنوع والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع فقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقون فوق الثلاثين بأربع أتت أقسامها ثم بخير ختمت.
أحسنت. قال الناظم رحمه الله أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. قوله أبدأ بالحمد يعني يبدأ بحمد الله جل وعلا والثناء عليه، وحمد الله سبحانه وتعالى هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، وهذا بلا شك من السنن في بداية الأشياء المهمة مثل العلم في الكتابة وفي الخطابة وفي الحديث العام، فيبدأ الإنسان دائما بالثناء على الله سبحانه وتعالى، وهكذا جرت عادة السلف رحمهم الله تعالى في جميع شؤونهم المهمة أنهم يبدأون بالثناء على الله جل وعلا. والثناء على الله نوع من الذكر، من ذكر الله سبحانه وتعالى، وذكر الله يكون بأمرين بالقول وبالفعل، والقول ثلاثة أنواع. النوع الأول القرآن الكريم فقراءته أعلى الأذكار لأنه كلام الله جل وعلا، وخير ما يذكر به الله سبحانه وتعالى كلامه. وإذا كان البشر يحبون من يردد كلامهم، والله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، فهو يحب العبد الذي يقرأ كلامه ويثني عليه فيه. والنوع الثاني ذكر الله بالثناء عليه بأنواع الثناءات، ومنها الحمد والشكر والتسبيح والتهليل وغيرها، وهذه الدرجة الثانية لذكر الله سبحانه وتعالى. ثم الدعاء، والدعاء نوعان: دعاء طلب ومسألة، ودعاء عبادة. ودعاء العبادة هو ما سبق، الذي هو ذكر الله سبحانه وتعالى بالثناء عليه. أما دعاء الطلب فهو السؤال المعروف: يا ربي اغفر لي، ارحمني، ارزقني، إلى آخره. الشاهد أن البداية للأشياء المهمة يبدأ بالثناء على الله سبحانه وتعالى. ثم قال: مصليا، وهذا من الأدب أيضا، بعد الثناء على الله أن يصلي العبد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا صلى العبد على النبي صلى الله عليه وسلم، هو الطلب من الله بالثناء على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا صلى الله سبحانه وتعالى على أحد من خلقه فهو ذكره في الملأ الأعلى. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الذكر، وهي لها أفضال كثيرة وفضائل متعددة، ولذلك أوجبها الله سبحانه وتعالى علينا في مواضع، مثل موضع الصلاة في التشهد، واستحبها استحبابا أكيدا في مواضع متعددة. قال: مصليا على محمد، فإذا أطلق محمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بالوصف: خير نبي أرسل. وهذا بلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق على الإطلاق، وأفضل الأنبياء والمرسلين. والنبي ووصفه بالنبوة والرسالة، والنبي على المشهور من إذا أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغ، أما الرسول فهو من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، كلف بالتبليغ. وخير هؤلاء كلهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. افتتح المؤلف بالحمد والثناء على الله، ثم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينال بإذن الله البركة في هذا العلم الذي بدأه بهذا الثناء. ومن الخير للمسلم دائما أن يبدأ أموره بالثناء على الله سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى: فإذا جئت لوجيه أو كبير ثم قلت له في البداية: أنت الذي فعلت وفعلت، ومن مزاياك كذا، وأنت الذي قمت بهذا المشروع واهتدى على يديك كذا، ونفع الله بك، انفتحت نفسه للطلب. فإذا طلبت شيئا لبى هذا الطلب في الغالب إذا بدأت. ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، يحب الثناء جل وعلا. فإذا بدأ العبد بالثناء على الله في طلباته كان حريا بأن يتقبل الله طلبه إن لم يكن هناك مانع. ثم قال المصنف رحمه الله الناظم: وذي من أقسام الحديث عدة. قوله وذي من أقسام الحديث يبين لنا أن الحديث أقسام، أن الحديث ينقسم إلى أقسام. أشهر التقسيمات للحديث ثلاث تقسيمات. التقسيم الأول: تقسيم الحديث باعتبار طريق النقل إلينا، هل وصل إلينا من طريق واحدة أو من طريقين أو من ثلاثة أو من أربعة أو أكثر، هذا تقسيم. التقسيم الثاني: تقسيم الحديث باعتبار قبوله ورده، باعتبار قبوله ورده. فهل نقبل هذا الحديث أو لا نقبله؟ والتقسيم الثالث باعتبار من وصل إليه الكلام، من قال هذا القول أو من فعله، هل قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أو قاله صحابي أو من بعد الصحابي. هذه التقسيمات الثلاث المهمة، ثلاثة المهمة للحديث، ومعرفة هذه التقسيمات هي معرفة لب مصطلح الحديث. ولا شك أن هذه التقسيمات لها أيضا تفريعات تمر علينا. قال: وذي من أقسام الحديث عدة، يعني للحديث أقسام، وكل واحد من هذه الأقسام أتى وحده، فكل واحد من هذه الأقسام له حد معروف به، وهو ما سيبينه المصنف فيما بعد. أولها، أول هذه التقسيمات، بدأ المصنف بالتقسيم من حيث قبول الحديث ومن حيث رد الحديث، من حيث قبوله ورده. إلى كم ينقسم؟ ينقسم إلى قسمين. ينقسم الحديث من حيث قبوله ورده إلى قسمين: الحديث المقبول والحديث المردود. الحديث المقبول الذي يقبل ويعمل به وينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعبد الله به جل وعلا. والقسم الثاني المردود، إما يرد ردا كليا لا يقبل مطلقا ولا تجوز روايته إلا على سبيل البيان، وإما يرد للتوقف فيه حتى يتبين هل يقبل بمعضدات أو لا. هذان القسمان للحديث من حيث قبوله أو رده. نأتي للحديث من حيث قبوله، وهو ينقسم الحديث من حيث قبوله إلى قسمين: قسم أعلى وقسم أدنى لكنه مقبول. القسم الأعلى اصطلح على تسميته بالصحيح، والصحيح ضد السقيم، والصحيح ضد السقيم. بدأ المصنف: ما هو الصحيح؟ إذن عرفنا الآن موقع هذا التقسيم لما قال أولها الصحيح. إذن بدأ بتقسيم الحديث من حيث القبول ومن حيث الرد، ثم بدأ بالحديث المقبول، والحديث المقبول أعلاه الصحيح. فهذا الصحيح ما هو؟ قال أولها الصحيح. الصحيح في اللغة ضد السقيم، ضد العليل، فضده، وهذا أيضا يطلق في الأشياء الحسية، فالصحيح ضد المريض، ضد المريض. قال أولها الصحيح وهو ما اتصل. ما هو الذي اتصل؟ قال إسناده. إذن الإسناد هذا الشرط الأول من شروط ما هو إيش؟ الصحيح. الشرط الأول اتصال الإسناد. إذن لابد أن يكون الإسناد متصلا، يروي الراوي عن فلان حدثني فلان عن فلان عن فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بينهما فجوة لا تملأ. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده. إذن والاتصال ضده الانقطاع، فإذا انقطع الإسناد خرج من حد الصحيح، ولم يشذ أو يعل. إذن الشرط الثاني الشذوذ، عدم الشذوذ. الشرط الثاني للصحيح عدم الشذوذ. ما هو الشذوذ؟ الشذوذ هو المخالفة. الأصل تقول شذ فلان عن المجموعة، يعني خالف فلان المجموعة، لذلك من شذ شذ في النار، من خرج عن الجماعة فقد شذ. فالشاذ هو المخالفة. لكن هنا مخالفة من نوع آخر، وهي المخالفة من إنسان ضعيف، إما ضعف في العدالة أو ضعف في الحفظ، وخالف الثقة، فاجتمع علتان. العلة الأولى المخالفة، والعلة الثانية كون هذه المخالفة جاءت من ضعيف، من إنسان أو من راو ضعيف. لماذا ينص أهل العلم على أن الشذوذ أو عدم أن عدم الشذوذ شرط في الصحيح ويذكرونه؟ لأن الإسناد قد يكون ظاهره الصحة، لو قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وعفوا أنا ذكرت الشذوذ المخالفة من ضعيف، لا، المخالفة من ثقة لمن هو أوثق. لماذا نص أهل العلم على أن عدم الشذوذ شرط في الصحة؟ لأن ظاهر الإسناد يكون صحيح، ظاهر الإسناد يكون صحيح، لكن متى يتبين لنا أنه شاذ؟ لما نأتي بالأسانيد الأخرى لهذا الحديث، فقارنا إسناد هذا الراوي الثقة فوجدناه مخالفا لمن هو أوثق، إما بكثرتهم أو قوة حفظهم، فهذا اعتبر شاذا. فينص أهل العلم على أن من حد الصحيح عدم الشذوذ، لأن ظاهر الحديث الشاذ أنه سليم وصحيح. قال: ولم يشد ولم يعل. العلة في الإسناد كالعلة في الجسد، العلة في الجسد قد تكون ظاهرة، رجل صدم وانكسرت رجله واضح، وقد يكون رجل فيه مرض في الداخل لكن ما أحد يدري، يمشي مع الناس ويأتي مع الناس ويصلي مع الناس ويخرج مع الناس، ففي علة خفية. العلل في الإسناد من هذا النوع، في علل ظاهرة لا تحتاج إلى نص، واضحة أن فلان الراوي لهذا الإسناد ضعيف، هذه علة ظاهرة، لكن هناك علل خفية. لذلك ينبه أهل العلم أيضا على أن الإسناد الصحيح يجب أن يكون خاليا من العلل الخفية، وهي قادحة. والعلل أيضا من حيث ضررها وعدم ضررها نوعان: علل تسمى قادحة جارحة، وعلل لا تسمى جارحة. مثل إنسان يعني في ألم في إصبعه، لا يمنعه من الصلاة، لا يمنعه من الذهاب، لا يمنعه من الوضوء، لا يمنعه من جميع ممارسة الحياة، لكن في علل لا، في علل لو صار في رأسه مرض لا يستطيع القيام سيسقط، فهذه علة، لكن علة خفية، وعلة لا ترى، وعلة قادحة تمرض هذا الإنسان وتقتله. فكذلك العلل في الإسناد منها ما هو ظاهر بين، مثل الإنسان مكسورة رجله، وعلل خفية لا تدرك إلا بالدقة والنظر، وهذه مثل العملات الآن، تأتي الراعي الذهب صاحب الذهب المتمرس فيه، تقول: هل الذهب هذه القطعة مغشوشة ولا صحيح؟ يقول لك يناظرها، يقول: هذه مغشوشة. فلو اجتمعنا كلنا نشوف مغشوشة ولا مغشوشة ما استطعنا. كذلك العلل في الأسانيد قد تكون ظاهرة بينة لنا، وقد تكون خفية لا يدركها إلا الحاذق من أهل العلم. ولذلك علماء العلل على مدار التاريخ قلة، فجاء هنا النص على الشرط لدقة خفاء هذه العلة، بأن يكون الشرط الثالث من شروط الحديث الصحيح أن ليس فيه علة، والمقصود ليس فيه علة قادحة. ثم قال المصنف: يرويه عدل ضابط عن مثله. هذا الشرط الرابع، أن يكون الراوي عدلا، والعدالة عرفها أهل العلم بعدة تعريفات، من أسهلها وأسلسها وأوضحها أن العدالة هي السلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة. إذن شرطان في العدالة: ليكون هذا الراوي عدلا أن يسلم من أسباب الفسق. وأسباب الفسق أمران، هما فعل الكبيرة أو ثاني الإصرار على صغيرة. فمتى ما كان الراوي مرتكبا لكبيرة واضحة أو مصرا على صغيرة فيطلق عليه فاسق، وأصل الفسق الخروج، فهذا خرج عن طاعة الله سبحانه وتعالى بفعل الكبيرة أو بالإصرار على الصغيرة. أما فعل الصغيرة فهذا لا يسلم منه أحد، فهذا لا يسلم منه أحد. ولذلك خلق الله سبحانه وتعالى بني آدم خطاء، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لكن العيب الإصرار والاستمرار على هذه الصغيرة. إذن العدالة السلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة. المروءة أيضا عرفت بالتعريفات متعددة، لكن من أسهلها أنها الأعراف والعادات والتقاليد ما لم تكن مخلة بالشرع. المروءة الأعراف والعادات ما لم تكن مخلة بالشرع، وخوارمها قواطعها وقوادحها. خوارم المروءة قوادح المروءة. قد لا يكون الفعل محرما لكن يكون قادحا في مروءة هذا الإنسان. مثلا الآن إمام المسجد يلبس غترة وشماغ وثوب، لو دخل علينا في صلاة العشاء أو المغرب والله لابس بنطلون، ايش رأيكم؟ بعضكم يضحك الآن لأنه خالف العرف والعادة. البنطلون إذا صار فضفاض والقميص إذا صار فيه شروط اللباس الشرعي، فيه إشكال؟ ما فيه إشكال. طيب ليش اعترضنا على هذا الإمام في مجتمعنا؟ طبعا الكلام ما إذا كان في مجتمعنا، إذن هذا العرف، أن هذا الشخص خالف العرف الجاري، والعرف الجاري لا يعني الذي خالفه ليس مخالفة للشرع. والعلماء يمثلون بالأكل في الأسواق، يمثلون لخوارم المروءة بالأكل في الأسواق. لو إنسان يمشي بالسوق وأخذ مع سندويش وعلبة عصير مثلا ويمشي، كل من مر سيناظره بنظرة استغراب ولا لا؟ طبعا في مثل هذا المجتمع مثل هذا يسمونه خارم من خوارم المروءة. إذن لماذا اشترط في الراوي ألا يكون في خارم من خوارم المروءة؟ لأن الذي عنده استعداد يخالف المجتمع قد يكون الاستعداد قوي لمخالفة الشرع. ولذلك اعتبر الشرع عادات الناس وتقاليدهم في التقرير الشرعي، فيشترط في الراوي أن يكون عدلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. قال يرويه عدل. الشرط الخامس ضابط. الشرط الخامس ضابط. والضبط نوعان: ضبط بمعنى الحفظ، يسميه أهل العلم ضبط الصدر، أن يكون حافظ، لا يعرف منه الخطأ إلا نادرا. طبعا لا يمكن أن نأتي بواحد من الخليقة لا يخطئ مطلقا، هذا خلاف ما جبل الله سبحانه وتعالى عليه البشر، لكن المقصود أن يكون ضبطه يغطي على الهنات التي يخطئ فيها. وإما الضبط الثاني ضبط الكتابة، ضبط الصدر وضبط السطر. ضبط الكتابة، كتابه مضبوط معروف، لا يضعه لما تكون مكتبته مفتوحة للناس لا يضعه في طرف المكتبة، يمكن يفتح واحد ويكتب، أو يمسح أو يزيد أو ينقص، لا، ضابط لكتابه. فهذا الضبط ضبط نوعان، ضبط صدر وضبط سطر، فلا بد أن يكون الراوي ضابطا تمام الضبط. قال عن مثله، يعني كل الرواة، حدثنا فلان لابد أن يكون عدل ضابط، يقول هو حدثنا فلان لابد أن يكون عدل ضابط، في كل طبقة من طبقات الإسناد يكون الرواة عدولا ضابطين. قال معتمد في ضبطه ونقله، هذا توضيح لتمام الضبط، فلما قال معتمد في ضبطه وما ينقله وما يرويه يعبر عن الضبط التام لهذا الراوي، هذا حد الصحيح، يعني أعلى درجات القبول. أتى بعد ذلك بالدرجة الثانية، فلما انتهى من الصحيح، قلنا الحديث نرجع قليلا، الحديث من حيث قبوله أو رده ينقسم إلى قسمين، قسم الأول الحديث المقبول، حديث المقبول ينقسم إلى قسمين، وهو قسم الأول الأعلى وهو الصحيح. الآن ينتقل لما بعده وهو الحسن. قال والحسن المعروف طرقا، يعني طرقه معروفة، رجاله غير مجاهيل، طرقه معروفة. والطريق يعبر به عن الإسناد أحيانا، طريق هذا الحديث كذا، إسناد هذا الحديث كذا. قال والحسن المعروف طرقا، فطرقه معروفة. قال وغدت رجاله، غدت يعني أصبحت رجاله، إذا صار الرجال معروفين قد يقول قائل ما الفرق بينه وبين الصحيح، وكلمة معروف يعني عدل وضابط. قال لا لا انتبه، وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، يعني هو معروف لكن درجة أقل، درجة أقل من راوي الصحيح. راوي الصحيح عدل تماما وضابط تماما، الحسن لا، أقل في الضبط، ولذلك لما جاء المتأخرون قالوا الحسن ما رواه عدل خفيف الضبط، ما رواه عدل خفيف الضبط، هو ضابط لكن ضبطه أخف من ضبط راوي الصحيح، وإلا باقي الشروط مثل الصحيح، أن يكون السند متصلا، ألا يكون فيه شذوذ، ألا يكون فيه علة، أن يكون الرواة عدولا، فقط الفرق بالشرط الخامس، وهو أن الضبط لراوي الصحيح أعلى من الضبط لراوي الحسن. قال وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، لأن الشطر الأول ينبئ عن أنه ليس فيه فرق بين راوي الصحيح وراوي الحسن، لكن بينه بينه في الشطر الثاني. طيب، إذن هذان القسمان هما قسم الحديث المقبول، الآن سينتقل للحديث المردود. المردود ما هو المردود؟ قال كل ما خالف الصحيح والحسن فهو مردود، ولذلك قال وكل ما عن رتبة الحسن قصر، يعني كل حديث أو إسناد أقل اختل فيه شرط من هذه الشروط انتقل للمردود، انتقل للمردود. قال فهو الضعيف وهو أقسام كثر، فهو الضعيف وهو أقسام كثر، فالضعيف كثير أقسامه. لماذا كثرت أقسامه؟ لكثرة خلاف الشروط، اختلاف الشروط، فالعدالة يختلف فيها، يعني يناقضها عدد، يناقضها الفسق، يناقضها الجهالة في ذات الراوي الضبط يناقضه أقسام كثيرة من المخالفة الأل، يعني جماعة ابن حجر في 10 مخالفات، والمخالفات هذه أيضا يندرج أو يتفرع عنها مخالفات كثيرة. لكن أقسام هذا الضعيف 3 أقسام. القسم الأدنى المنحط هذا المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتي فيه بيت خاص به فلا ندخل فيه. والقسم الثاني أرفع شيئا قليلا من المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شديد الضعف، وهو شديد الضعف. والقسم الأعلى ضعيف لكن يسمونه ضعف منجبر، بمعنى أنه لو أتى ما يعضد هذا الضعف المنجبر لانجبر. مثلا إنسان فيه يعني جرح خفيف في رجله لكن لوحده لا يستطيع يمشي، فلو مسكه واحد مشوا جميعا. فالضعف في الإسناد كذلك، أو الضعف في الرجال كذلك، في ضعف شديد مريض بالسرطان مهما يعني عملت له ما عملت من المقويات لا يستطيع. واحد مكسورة رجليه ويديه تعضده من هنا تعضده من هنا يطيح، ما ضعف شديد. لكن هناك ضعف لا، أعرج خفيف، زكام خفيف، هذا تمسك كده ويدرج. فالضعف الثالث وهو القريب من الحسن هذا يسمى ضعف منجبر. فهذه أقسام الحديث الضعيف الأساسية. هنا يكون انتهى المصنف رحمه الله من التقسيم الأول. إذن يهمنا الآن أن نعرف أن التقسيم الأول من حيث قبول الحديث ورده، فينقسم إلى قسمين. القسم الأول مقبول، والمقبول ينقسم إلى قسمين صحيح وحسن. طبعا فيه تقسيمات ودرجات تحت نتركها. القسم الثاني المردود، هذا المردود أيضا 3 أقسام. قسم مكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا سيأتي له كلام أو بيت خاص به. القسم الثاني الضعف الشديد، هذا يقولون لا يجبر ولا ينجبر، مهما حاولت أن تجبره لا تستطيع. القسم الثالث وهو الضعيف المنجبر. أما الضعيف الشديد الضعف الذي لا ينجبر، هذا لا تجوز روايته ولا تحل إلا على سبيل البيان، ولا تورده استشهادا لمسألة أو لحكم من الأحكام، لا في أمر العقيدة ولا في أمر الحلال والحرام ولا في الترغيب والترهيب ولا غيرها، لأن هذا جزما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تجوز روايته على أنه حديث إلا على سبيل البيان، أن تقول هذا ليس بحديث. أما القسم القريب من الحسن وهو الضعيف المنجبر، هذا اختلف فيه أهل العلم هل يقبل أو لا يقبل. منهم من قال لا يقبل مطلقا ولا يستشهد به لأنه ضعيف ولا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أنه مقبول بشروط. الشرط الأول أن يكون الضعف غير شديد، وهذا راح في القسم الثاني. والشرط الثاني أن يكون أو أن يعتمد في موضوعه على أصل من الأصول. مثلا أن تأتي في حديث في فضائل القرآن، في فضائل قراءة القرآن، فبعض أهل العلم يتجوز يقول ما دام أن للقرآن فضائل ورد بها القرآن ووردت بها السنة فلا مانع أن يستأنس بهذا، فيعتمد على أصل من أصول الشريعة، إما من القرآن وإما من السنة الصحيحة وإما من القواعد الشرعية العامة. والشرط الثالث ألا يكون في الحلال والحرام، ومن باب أولى ألا يكون في أمور الاعتقاد والعقيدة، وإما يكون في الترغيب والترهيب والفضائل ونحو ذلك. والشرط الرابع ألا ينسب ألا يعتقد القائل نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الشروط لأهل القول الثاني الذين قالوا بجواز رواية الحديث الضعيف والاستشهاد به بهذه الشروط. لكن عند الإمعان في هذه الشروط نجد أنها لا تتحقق مطلقا. لماذا؟ لأن إذا قلنا لا بد من اعتماده على أصل فنستشهد بالأصل ونترك هذا الذي أتى زائد، وإذا صرنا لا نعتقد نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فماذا نريد؟ نحن نريد حديث نستشهد به وينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونتعبد الله سبحانه وتعالى في تعلمه وفي تطبيقه. فلذلك يظهر والله أعلم أن الرأي الأول هو الأرجح. انتهى الآن من التقسيم الأول، سندخل الآن أو سيدخل المصنف في التقسيم الثاني، وهو باعتبار قائله، باعتبار ما يصل إليه النص. قال وما أضيف للنبي، يعني الحديث إذا نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره. قال ما أضيف إلى النبي يعني نسب للنبي صلى الله عليه وسلم، قال المرفوع يعني يسمى المرفوع. لما نقول وروى أبو هريرة مرفوعا ما معناها؟ يعني نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم. يذكرون هذا من باب الاختصار أحيانا، لكن الآن لا، انسب للنبي صلى الله عليه وسلم ما قاله. فالآن ليس هناك شح في الأقلام ولا شح في المطابع ولا شح في الألسنة، فانسبه للنبي صلى الله عليه وسلم وقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نسب إلى النبي يسمى المرفوع. وما لتابع هو المقطوع. وما لتابع هو المقطوع. طيب وين الصحابي؟ سيأتي أنه يبين أنه الموقوف. ما نسب إلى الصحابي من قوله أو فعله فهو يسمى موقوف. وما نسب لما بعد الصحابي للتابعي فهو يسمى مقطوع. يسمى مقطوع، واستعمال كلمة مقطوع قليلة، استعمال كلمة مقطوع قليلة، وإنما الذي يكثر يقولون هذا موقوف على فلان ولو كان تابعي، ما دام قيدته فلا بأس، فيقول موقوف على مثلا الزهري، هذا الكلام أو هذا الحديث أو هذا الأثر موقوف على الزهري، موقوف على مالك، موقوف على نافع، وهكذا، لا يقول مقطوع. فلذلك إذن عندنا باعتبار القائل إما أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى المرفوع، وإما أن ينسب إلى الصحابي فيسمى الموقوف، وإما أن ينسب إلى التابعي ومن بعده فيسمى المقطوع. لكن من حيث الناحية العملية تسمية المقطوع قليلة. ما هي التسمية الدارجة؟ الموقوف مع التقييد، يقولون موقوف على سعيد يعني سعيد بن المسيب، موقوف على فلان، فإذا أرادوا موقوف على الصحابي سكتوا، لكن إذا أرادوا موقوف على التابعي أو تابع التابعي يقولون موقوف على فلان، يعني يقيد بعلى فلان. هذا التقسيم من حيث ماذا؟ قائل النص أو المنسوب إليه هذا الكلام. طيب لعلنا وحنا في الليلة الأولى يعني نقف على هذا، وإن شاء الله عندنا في الغد يوم الأحد استأذننا من الأخوان أن يكون درسنا الظهر بعد العشاء فلم يأذنوا، فلذلك نؤجل إلى يوم الاثنين إن شاء الله ونتابع بعد ذلك. سيبقى لنا 3 ليالي على الكثير إن شاء الله لإنهاء هذه الأبيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع قريب مجيب. نواصل ما وقفنا عليه في الليلة قبل الماضية. قال الناظم رحمه الله: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. البيت السابق كان في تقسيم علم الحديث من حيث قائله ومن حيث من يسند إليه، وهو إما أن يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا أن اسم هذا المرفوع، وإما أن يسند إلى الصحابي ويسمى هذا الموقوف، وإما أن يسند إلى من بعد الصحابي من التابع فمن بعده ويسمى المقطوع. وعرفنا أن تسمية المقطوع قليلة، ولكن يسمون القول الذي يسند إلى من بعد الصحابي موقوف على فلان، موقوف مثلا على سعيد ابن جبير، موقوف على مالك، فيقيد، تقيد تسمية موقوف على هذا القائل. ثم قال: والمسند المتصل الإسناد من. يقول لنا الناظم رحمه الله هناك كلمة، الآن سيدخل في مصطلحات متفرقة، الآن المصنف سيدخل في مصطلحات متفرقة، من ضمن هذه المصطلحات المسند. كلمة المسند، هذا حديث مسند، ما المراد به؟ قال: المراد به لما نقول هذا حديث مسند يعني إسناده متصل، إسناده متصل. قال: المتصل الإسناد من وين إلى وين؟ قال: من راويه، يعني المصنف، من البخاري، من مسلم، من الترمذي، من الحاكم، من البيهقي، من راويه حتى المصطفى، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي هذا المصنف يقول: حدثنا، قال حدثنا، قال حدثنا عن فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد إذا انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى قائله يسمى مسند. قال: والمسند المتصل، يعني والمسند هو المتصل، هو المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. فلو انقطع جزء من هذا الإسناد لا يسمى مسند، وإنما يسمى منقطع، وله عدة تسميات. هل هذا المسند يلزم أن يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا؟ لا، لا يلزم. قد يكون الحديث المسند، قد يكون الحديث المسند صحيحا، وقد يكون حسنا، وقد يكون ضعيفا. ثم قال: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. يقول: الإسناد هذا الذي عرفنا أنه مسند قد يكون متصلا، قد يكون متصلا، يعني وما بسمع كل راو يتصل، فلان يسمعه من فلان، وهكذا من النبي صلى الله عليه وسلم، من الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما في انقطاع هذا المسند يسمى متصل، إسناد إيش؟ متصل. وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى من الراوي، يعني كل راو من الراوي يتصل الإسناد، حدثنا فلان حدثنا فلان حتى المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى إسناد إيش؟ متصل. انتقل إلى هذا الإسناد المتصل، قد يكون على هيئة واحدة، حدثنا فلان وهو قابض للحيته، ثم الشيخ يقول حدثنا فلان وهو قابض للحيته حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول حدثني فلان وهو فتى، والذي بعده يقول حدثني فلان وهو فتى. إذا جاء الإسناد على هيئة معينة في كلمة مثلا أو في وصف من الأوصاف من الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مسلسل. ولذلك قال المصنف أو الناظم مسلسل، قل ما على وصف أتى، مثل أما والله أنبأني الفتى، فيقول الراوي أنبأني الفتى فلان أو أنبأني وهو فتى، والشيخ كذلك أو التلميذ كذلك وتلميذه كذلك، من الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويمثلون له بحديث معاذ المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ والله إني أحبك يا معاذ، فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فيقول الصحابي للتابعي والله إني لأحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة، والتابعي يقول لتابع التابعي، وهكذا حتى المصنف. هذا يسمى مسلسل. المسلسل هذا لا علاقة له بالصحة ولا بالضعف، قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا بحسب الرواة. ولذلك قال المصنف مسلسل، هذا نوع من أنواع علوم الحديث. ما هو؟ يقول قل ما على وصف أتى. كيف ما على وصف أتى؟ يعني يروى الإسناد بوصف معين. مثل المصنف قال مثل أما والله أنبأني الفتى، كل واحد من الرواة يقول أنبأني الفتى. مثال آخر قال كذاك قد حدثنيه قائما، يعني حدثنا فلان وهو قائم، ويقول حدث، واللي بعده الذي بعده يقول حدثنا فلان وهو قائم، هذا مسلسل بهذا الوصف. أو بعد أن حدثني تبسما، فقال حدثنا فلان وهو متبسم، ويقول التابعي حدثنا فلان وهو متبسم، وهكذا. فهذا أيضا يسمى مسلسل. المسلسل هذا فائدته لطيفة من لطائف الإسناد، يعني يعطي صفة واقعية لهذه الرواية، فكأنه يصور لك مشهد واقعي. لما يقول حدثنا فلان وهو قائم تتصور أنه قائم، فهو يزيد في تصور الحديث. انتقل الآن أو ينتقل المصنف إلى تقسيم آخر من تقسيمات الحديث. مر معنا تقسيمان، التقسيم الأول باعتبار ماذا؟ القبول والرد، والتقسيم الثاني باعتبار ماذا؟ القائل. الآن سيدخل باعتبار ثالث، وهو تقسيم الحديث باعتبار الطرق التي وصل إلينا بها الحديث. هل وصل إلينا من طريق واحد فقط، واحد يحدث عن واحد عن واحد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اثنين سمعوه من الرسول، اثنان سمعوه من الرسول
وسمعوا منهم اثنان وهكذا، أو ثلاثة أو أكثر من ثلاثة. قال استمع الآن، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. إذن إما أن يروى الإسناد من طريق واحد، وإما أن يروى من طريق اثنين، وإما أن يروى من طريق ثلاثة فأكثر. المصنف رحمه الله مشى على اصطلاح فيه شيء من مخالفة الجمهور. المصنف يقول عزيز مروي اثنين أو ثلاثة. العزيز معناه القليل أو النادر، أو من العزة وهي المنعة والقوة. فيقول من ضمن الطرق التي يصل إلينا بها الحديث أن يكون من طريق اثنين أو ثلاثة. إذا وصل إلينا من طريق اثنين أو من طريق ثلاثة، ثلاثة طرق، هذا نسميه عزيز. لماذا سميناه عزيز؟ قال للقلة، لأن الرواة اثنين فقط، الرواة اثنان فقط أو ثلاثة، أو من القوة، من العزة وهي المنع والقوة، لأن الطريق الثاني عضد وقوى الطريق الأول. الناظم رحمه الله جعل الثلاثة، إذا روى الحديث ثلاثة، جاءنا الحديث من طرق ثلاث، قال هذا عزيز. الجمهور لا، يقولون العزيز من طريق اثنين فقط. الجمهور يقولون من طريق اثنين فقط. أما إذا كان من ثلاثة فيدخل في الصنف الذي بعده، وهو المشهور. والمشهور هذا من ثلاثة طرق على رأي الجمهور أو أكثر، ما لم تتكاثر الطرق. لكن إذا تكاثرت الطرق ماذا سموه؟ المتواتر، يعني المتتابع. فإذا جاء من طرق كثيرة، 10، 20، 30، هذا قال تتابع، وإذا قالوا المتواتر. نترك الكلام الآن عن المتواتر، نرجع للمشهور، لأن المتواتر له كلام خاص. إذن المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر، ما لم يبلغ حد التواتر، هذا هو المشهور الاصطلاحي. ولكن هناك حديث مشهورة باعتبار اللفظ، يعني اشتهرت عند الناس بغض النظر كونها من ثلاثة طرق ولا من أربعة ولا من خمسة، فقد تشتهر عند الناس، مثل إنما الأعمال بالنيات. هذا حديث مشهور ولا غير مشهور؟ منذ أن يتعلم الإنسان العلم وهو يعرف إنما الأعمال بالنيات، أول حديث يدرسه في الابتدائي وفي المتوسط وفي كل مكان، إنما الأعمال بالنيات. وهناك مشهور لا، عند فئة من الناس، عند الباعة مثلا، عند علماء اللغة، عند علماء الفقه، عند علماء أصول الفقه يشتهر عندهم حديث من الأحاديث. هل هذا المشهور صحيح ولا ضعيف؟ لا يلزم، لا يلزم أن يكون صحيح أو ضعيف. ربما يكون صحيح مثل إنما الأعمال بالنيات، وربما يكون أقل صحة أو ضعيف مثل مشهور عند الفقهاء أبغض الحلال إلى الله الطلاق. سمعت خطيب يتكلم عن الطلاق، ما يقول؟ قال رسول الله أبغض الحلال إلى الله الطلاق، حديث ضعيف فيه ضعف. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، حديث اشتهر عند الناس. ما في أحد يقرأ في النحو ليقول في باب نعمة وبئس نعمة العبد صهيب، حديث. وإن ذهبنا إلى الباعة ما شاء الله تبارك الله، حديثهم لا تنتهي.
الباذنجان شفاء من كل داء. علماء الطب يقولون أقل الخضروات غذاء الباذنجان، وهؤلاء أتوا لنا بحديث الباذنجان شفاء من كل داء. هذه أحاديث مشهورة، لكن لا يلزم أن تكون صحيحة أو تكون ضعيفة. هذا المشهور الذي اشتهر عند الناس لا علاقة لنا به الآن. لماذا؟ لأن الذي لنا علاقة به المشهور الاصطلاحي، المشهور عند علماء الحديث، يعتبرون هذا مشهور يعني جاء من 3 طرق أو أكثر، ما لم يبلغ حد التواتر. إذن عرفنا قسمين: العزيز والمشهور. طيب، هل فيه قسم ثالث؟ نعم، لكن مصنف أخره شوي، لأن الأبيات النظم يفرض عليه شيء معين. إذن نترك التقسيم الآن وسنرجع له بعد شوي، لأن نمشي على الأبيات. إذن الآن نحفظ ما قاله المصنف، أن تقسيم الحديث باعتبار الطرق إما أن يكون من طريق واحد، هذا ما تحدثنا عنه سيأتي بعد قليل، وإما أن يكون من طريق 2، وإما أن يكون من 3 فأكثر، وإما أن يكون متتابع طرق كثيرة. المتتابع هذا ما بعد وصلنا إليه، والأول باعتبار أنه طريق واحد ما وصلنا إليه. أتى بوصف آخر للإسناد، قال معنعن، يعني متى يسمى الحديث معنعن؟ قال المعنعن الذي يقول عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال معنعن كعن سعيد عن كرم. طيب، جاء لنا باصطلاح آخر، قال ومبهم، هذا الإسناد فيه مبهم، ومبهم ما فيه راو لم يسمى، يعني لم يسمى هذا الراوي. حدثنا رجل، من هو؟ محمد، خالد، زيد، عمر، ما ندري. قال حدثنا رجل، حدثنا فلان، فهذا يسمى إسناد فيه مبهم. وفي مصنفات لأهل العلم بحثت في المبهمين هؤلاء، فأخرج كثير منهم باعتبار موازنة الطرق. طيب، جاء لنا أيضا بوصف آخر، ولذلك يقول عندنا حديث مثلا روى لنا أبو داود رحمه الله حديث. أبو داود أحد الرواة المصنفين الذين اعتبرت كتبهم، مثله الترمذي، وكلاهما في طبقة واحدة، قد يشتركان في رواية حديث، لكن لما ننظر للطبقات، أبو داود يحدث عن شيخه، أحمد بن حنبل يحدث عن شيخه فلان إلى آخر إلى رسول الله، سنجد معدل الطبقات بين أبي داود وبين رسول الله 4 رجال إلى 5. لكن الترمذي روى لنا وهو من طبقة أبي داود حديث 3 رجال، بينه وبين الصحابي 3 رجال. طيب، لما نقارن حديث الترمذي بحديث أبي داود، هذا ماذا نسميه؟ وهو 3 طبقات فقط، وحديث أبو داود 4 طبقات. قال وكل ما قلت رجاله على، فنسمي الذي الإسناد الذي قل رجاله بالنسبة للإسناد الآخر الذي مثله في طبقته لكن كثر رجاله نسميه إسناد إيش؟ عالي. قال وكل ما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي قد نزل. فالعدد القليل نسميه إسناد عالي، والعدد الكثير المقابل له نسميه إسناد نازل. مثلا أنا أروي عن ابن باز رحمه الله مباشرة، ويأتي واحد مثلي في سني في طبقتي يروي عني عن ابن باز، إسنادي أنا للشيخ ابن باز عالي، لكن إسناده هو نزل،
فإذا زاد عدد الرواة يكون الإسناد نازل، أما إذا قل عدد الرواة فيكون الإسناد عالي. رجع المصنف الآن، قال أنتم نسيتوا درسكم اللي قبل ليلتين، وأنا جبت لكم في تقسيم الحديث باعتبار القائل، جبت لكم القول إذا أسند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يسمى؟ مرفوع، وإذا أسند إلى التابعي مقطوع. طيب الذي أسند إلى الصحابي؟ قال أنتم تعلمتوه كذا، لكن أنا توي أجيبه. وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. فإذا أضيف القول أو الكلام إلى الصحابي يسمى إيش؟ موقوف، يسمى موقوف. وإذا أضيف إلى غير الصحابي من التابعي فما بعد يسمى مقطوع، وإذا أردنا أن نسميه موقوف لابد من إيش؟ من التقييد، نقول موقوف على فلان. انتقل إلى طريق آخر، إلى نوع آخر، قال أخذت أول الدرس المسند، والمسند إما أن يكون متصل ولا لا. الآن سنرجعكم إلى أول الدرس، قال ومرسل منه الصحابي سقط، يعني كأنه يقول إذا انقطع الإسناد فماذا نسميه؟ قال لا تستعجلون، في عدة تسميات، نشوف الانقطاع وين، أول السند، آخر السند، وسط السند. قال الانقطاع هنا سقط منه الصحابي، سقط منه الصحابي، إذن سقط من عند الصحابي، هذا يسمى إيش؟ مرسل. والإرسال هو الإطلاق، كأن التابعي أطلق الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسقط الصحابي. ولذلك الناظم رحمه الله مشى على أن المرسل ما سقط منه الصحابي، لكن التعريف الأصح أن المرسل ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا قلنا أو قال أهل العلم أن الأصح في المرسل ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لأننا لو أخذنا بتعريف البيقوني رحمه الله ما صار عندنا إشكال. لماذا؟ لأن سقوط الصحابي لا يضر، فالصحابة كلهم عدول. لكن إذا قلنا إن المرسل وهو عند المحدثين ضعيف ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يكون الساقط تابعي آخر وقد يكون الساقط صحابي، فما دام أننا نجهل الساقط فيبقى المرسل ضعيفا. إذا البيقوني رحمه الله مشى على أن المرسل ما سقط منه الصحابي، وهذا تعريف للمرسل، لكن الأصح منه ما قاله الجمهور وهو ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا قالوا هذا؟ لأننا لو تأكدنا أن الساقط الصحابي لما كان هناك إشكال في ضعف الإسناد، وإنما الإسناد يبقى صحيحا لأن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله سبحانه وتعالى. ثم رجع، قال قبل شوي قلت لكم عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، الآن برجعكم لتقسيم الحديث باعتبار وصوله إلينا. قلنا إما أن يروي واحد أو اثنين أو ثلاثة فأكثر، أو تتابعت الطرق طرق كثيرة وهو المتواتر. الآن برجعكم للقسم الأول، ثم قال وقل غريب ما روى راو فقط. فالذي رواه راو واحد يسمى غريب، والغريب في الأصل
هو الذي بعد عن أهله ووطنه، هو الذي بعد عن أهله ووطنه. ولذلك لما صار هذا الراوي واحد فقط فسموه غريب، فلو كان معه اثنين أو ثلاثة فابتعدت الغرابة. طيب، قال أيضا الآن يعني احنا نختبر الأذهان، نبي نرجع للاتصال والانقطاع. وكل ما لم يتصل بحالي، هذا الإسناد سماه إذا ليس في انقطاع متصل. طيب انقطع أي واحد؟ قال وكل ما لم يتصل بحالي، سواء كان الانقطاع أول السند آخر السند وسط السند. أنتم الآن قبل قليل أخذتم المنقطع من عند الصحابي فهذا مرسل، لكن لو ينقطع من أي شكل من الأشكال، من أي طبقة من الطبقات، قال إسناده منقطع، لكن نوع هذا الانقطاع يحدد مكان الانقطاع. فإذا كان من عند الصحابي هذا يسمى مرسل، لكن إذا بأي موقع آخر يسمى منقطع. ولذلك قال وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. طيب افترض أن الساقط أكثر من واحد، قال إذا كان الساقط أكثر من واحد إما أن يكون على التوالي أو على التفرق، يعني مثلا سقط التابعي يتابع التابعي، قال هذا يسمى إما أن يكون متواليين وإما أن يكون غير متواليين. فإن كان متواليين يعني السقط متواليا، قال والمعضل يسمى معضل، والمعضل الساقط منه اثنان. فإذا سقط اثنان لكن بشرط على التوالي، بشرط مثلا الصحابي والتابعي نسميه معضل، التابعي وتابع التابعي يسمى معضل. طيب وإن كان متفرق يبقى على الأصل ما هو منقطع، يبقى منقطع. ثم قال قد يظهر هذا الانقطاع وقد لا يظهر، قد يظهر هذا الانقطاع وقد لا يظهر. فإن ظهر فالأمر واضح، معضل مرسل هذا واضح، لكن إن لم يظهر قال نسميه التدليس. قال وما أتى مدلسا نوعان. التدليس هو الأصل في التدليس الظلمة والخفاء، فلا تشاهد ما يحدث في الظلمة، ولذلك استعير هذا اللفظ للخفاء الذي في الإسناد لكن لا يظهر، لا يعرفه إلا الحادق الدقيق. فهذا التدليس قال نوعان، وهو نوع من أنواع الانقطاع لكن نوع خفي، نوع خفي. النوع الأول قال والأول الإسقاط للشيخ، يسقط الشيخ. طيب وأن أسقط شيخه، يأتي الراوي هذا المدلس ويسقط شيخه. وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، يعني لا يقول هذا المدلس حدثنا فلان، وإنما يقول عن فلان. أنا لما أقول الآن عن الشيخ ابن باز رحمه الله هل يلزم من قولي عن أني سمعته؟ لا، أو أن الشيخ ابن باز قال كذا، يمكنني قرأته ما نقلته مباشرة. لكن لما أقول حدثنا الشيخ ابن باز لا تقبل تأويل آخر، فمعناه أنني سمعت الحديث. هذا المدلس قد يكون ثقة ليتجنب الكذب فلا يقول حدثنا،
وإنما يقول عن فلان. ولذلك نمعن النظر مرة ثانية في البيت في قول الناظم: والأول الإسقاط للشيخ وأن، هو أسقط الشيخ، هذا النوع الأول من التدليس، وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن. ولذلك المحدثون رحمهم الله ليسوا أغبياء، قال إذا عرف الإنسان بالتدليس وهو ثقة لا نقبل منه إلا إذا قال حدثنا، لكن إذا قال عن لا نتوقف، ولو كان عالما كبيرا وثقة عظيما. فإذا عرف بالتدليس لا نقبل منه عن وأن، وإنما نقبل حدثنا وسمعت وأخبرنا ونحوه. طيب والثاني؟ قال الثاني لا يسقط الشيخ ولكن يصفه. قال والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. يعني الإمام البخاري رحمه الله ما اسمه؟ محمد ابن إسماعيل، كنيته أبو عبد الله. لما واشتهر رحمه الله بإيش؟ بالبخاري. لكن لما يأتي أحد تلاميذه رحمه الله ويقول، دائما يقول حدثنا البخاري، في حديث آخر 100 حديث يقول حدثنا البخاري، 101 قال حدثنا محمد بن إسماعيل، هل يتبادر للذهن أنه البخاري؟ لا. لماذا؟ لأنه مشى على أنه البخاري. هذا صنف. مثال آخر، كما سيأتينا بعد قليل أو في الغد إن شاء الله، الأقران الذين في سن متقاربة قد يحصل بينهم شيء من التنافس، وقد يكون عند واحد ما ليس عند الثاني، ولرغبته في الحديث يسمع ما عنده، لكن لن يبين للناس أنه سمع من فلان. ففلان مشهور عند الناس باسمه، ولنفرض أن اسمه محمد بن عبد الله، كنيته أبو عبد الرحمن، الناس لا يعرفون فلان إلا محمد بن عبد الله، فيقول حدثنا أبو عبد الرحمن، يبعد أنه سمع هذا الحديث من فلان. وهذا يحصل كثيرا بين إذا كان بين شخص وشخص شيء من الخلاف ولا يريد يبين للناس أنه سمع منه، فيأتي بكنية أو لقب أو اسم لم يشتهر به. ولذلك قال والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، علشان يقولون الناس أن هذا راوي آخر غير فلان. هذا النوع الثاني من أنواع التدليس. التدليس الأول اللي فيه إسقاط هذا قادح، ويسميه أهل العلم تدليس التسوية، والثاني غير قادح ويسميها أهل العلم تدليس الشيوخ. نعم، التسوية الأول، التسوية، وهذا لا يقبل من الثقة إلا إذا قال حدثنا، إذا عرف الثقة بالتدليس بأنه مدلس. إلا لا، هذا كذب. التدليس لما يكون الإنسان الراوي ثقة ويحدث بعن، هذا لا يقبل. هو لم يكذب، أتى بصيغة محتملة، ولو قال حدثنا فلان وهو لم يسمع منه هذا كذب، فإذا انتقل من التدليس إلى الكذب. لكن إذا قال حدثنا وسمع منه فلا بأس،
إذا لم يسمع منه وقال عن فلان هذا هو التدليس، والتدليس يحدث حتى من الكبار. طيب لعلنا نقف على هذا، وإن شاء الله نكمل في الغد ما تبقى من الأبيات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع قريب مجيب. نبدأ من حيث وقفنا البارحة. جاءت ملاحظة من بعض الإخوان بأن الكلام على بعض المصطلحات مختصر، وهنا أذكر بما ابتدأت به في أول درس، وهو أنه من الخير في التعلم أن يكون التعلم متدرجا ما دمنا نعلق على منظومة البيقونية. فمنظومة البيقونية هي الدرجة الأولى من السلم في المصطلح، فإذا أردنا أن نتوسع في البيقونية فمعنى ذلك خالفنا منهج التعلم. ومن الخير والمصلحة لطالب العلم ألا يستعجل الخطوات، فإذا كان دارس البيقونية اكتفى بفهم ما ورد فيها فهذا خير عظيم، وابتدأ خطواته ابتداء سليما. لو كنا نعلق على ما هو أوسع من البيقونية لكان التعليق أوسع من تعليقنا على البيقونية. هذا هو المصلحة والخير في التعلم، هذا الذي تمم تعليقه في 3 دروس يمكن أن نشرحه في 30 درسا، لأن العلم لا يقف عند حد. فلو زدنا على ما يظنه بعض الإخوة أنه مختصر لآتانا من هو متقدم في العلم نوعا ما وقال لا زال مختصر، وهكذا. فلذلك التعليق مثل ما أشرت في أول درس على أنه على مستوى المبتدئ للمصطلح، وتعارف أهل العلم المتأخرين على أن يبدأ بالبيقونية. لو كان الشرح لما بعدها وهو مثلا نخبة الفكر أو نحوها لكان أوسع قليلا، وهكذا. ولذلك نتمم الشرح على المنهج نفسه، ونسأل الله أن يرزقنا سبحانه وتعالى